الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق: وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال: فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي أن كيفية الأذان جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 15 جملة في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وأن الإقامة 11 جملة، وأيضا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه جاء عنه بيان صفة الأذان وأنه 19 جملة، وذلك مثل حديث عبد الله بن زيد إلا أن فيه ذكر الشهادتين بالترجيع، بأن يذكر أو يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله 4 مرات، كل واحدة مرتين بخفض صوت، ثم يعود فيأتي بها أي الأربع برفع صوت، فيكون مجموع 19 جملة. وكذلك أيضا بالنسبة للإقامة جاء أنها تكون 15 جملة في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وذلك بذكر تكبيرتين في الأول مع زيادة حي على الصلاة، حي مع زيادة قد قام الصلاة. وجاء أيضا أنها تكون 17 جملة، وسيأتي الحديث في ذلك أي في كونها 17 جملة. والحديث الذي معنا والذي أشار إليه المصنف فيه 15 جملة بالنسبة للإقامة، والحديث سبق أن مر بالأمس الكلام عليه والإسناد.
قال: حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي هو الحلواني، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الرزاق.
وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن السائب.
عن عثمان بن السائب وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
مقبول.
نعم.
مقبول أخرج حديثه
أبو داود
النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه السائب وحديثه
مقبول.
هو مقبول أخرجه أبو داود وحده.
والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي مثل الذي قبله مثل ابنه.
وأم عبد الملك بن أبي محذورة.
وأم عبد الملك بن أبي محذورة وهي زوجة أبي محذورة وهي مقبولة، أخرج حديث أبو داود وحده.
والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن أبي محذورة.
عن أبي محذورة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري.
المفرد
ومسلم وأصحاب السنن.
قال أبو داود: وحديث مسدد أبين. قال فيه: قال وعلمني الإقامة مرتين. ثم قال: وقال عبد الرزاق: وإذا أقمت فقلها مرتين.
وقال عبد الرزاق يعني في إسناده في حديثه: وإذا أقمت فقلها مرتين، يعني فيكون 15 جملة.
فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسى عليها.
فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، يعني لا يقصها ولا يعني يفرقها، يعني لأن يقسمها قسمين، لأن يكون هنا خط في الوسط ثم نصف الرأس على اليمين والنصف الآخر على اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. والشيخ الألباني قال إن الحديث صحيح بدون هذه الزيادة التي هو كان أبو وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته. ولعل يعني أن السبب أن الألفاظ وما جاء في الحديث يعني وإن جاء فيه من هو مقبول، إلا أنه جاء طرق أخرى تؤيد يعني ذلك. وأما هذه الطريق أو هذه الزيادة فإنها جاءت من ذلك الطريق الذي فيه من هو مقبول.
حتى من حيث المعنى، يعني
ايش
الوجه
انه
ما يفرقها؟
ما يعني ما ادري، يعني لان قضيه الفرق يعني كونه يعني لا يفرقها، يعني ما ادري ايش وجهه. ولعل السبب في ذلك انها كانت يعني على تلك الحال التي هي غير مفروقه، فهو لا يريد ان يفرق ولا يريد ان يجز. يعني هذا اذا يعني هذا هو الوجه يعني لو صح. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد، قالوا حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كذا في كتابه في حديث أبي محذورة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي محذورة من طريق أخرى عن عبد الله بن محيريز عنه، أي عن أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وأنه 19 جملة والإقامة 17 جملة. الأذان على ما تقدم من ذكر الجمل التي في حديث عبد الله بن زيد، مع زيادة الترجيع لشهادة أن لا إله إلا الله مرتين ولمحمد وأن محمد رسول الله مرتين، فيكون مجموع 19، لأن المقدار الذي في حديث عبد الله بن زيد نفسه، ويضاف إليه 4 بتكرار الشهادتين، فيكون 4 فيكون مع 15 19. والإقامة 17 مرة، التكبير في الأول 4 والشهادتين 4 على ما هي عليه بدون ترجيع، فيكون 15، يضاف إليها قد قامت الصلاة مرتين تصير 17. فهي مثل ألفاظ الأذان، إلا أنه سقط منها 4 ترجيع للشهادتين فتكون 15، يضاف إليها قد قامت الصلاة مرتين فتكون 17. قال: فلا في كتابه في حديث أبي محذورة، يعني في كتاب همام ابن يحيى العوري الذي هو شيخ شيوخه، وقال كذا في كتابه، أي كتاب همام بن يحيى في إسناده لعبد الله بن محيريز في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. كذا في كتابه عن عبد الله بن عن كذا في كتابه
في حديث أبي محذورة،
في حديث أبي محذورة يعني من رواية عبد الله بن محيريز. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن علي عن عفان.
الحسن بن علي هو مر ذكره، هو عفان بن مسلم الصفار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وسعيد بن عامر.
وسعيد بن عامر وهو
ثقة أخرج له أصحاب
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وحجاج.
وحجاج بن محمد الحمصيصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ما يظهر.
نعم. ما هو المصيصي؟
اللي أخرجته حجاج بن منهال.
حجاج بن منهال وين فيه وجدته؟ حجاج بن منهال في أي طبقة هو؟ في التقريب؟
من التاسعة.
الكافعة في مثل الحجاج محمد النصوصي. أنت وجدت في حجاج من هال
صلى ما أدري منصوص ولا شفته من الشيوخ الأمين
على كل يعني حجاج محمد النصوصي هو الذي يعني كثيرا ما يأتي في شيوخ أبي داود وكذلك النسائي يعني ولا أدري يعني هل هو هذا ولا غير أو من هذا لكن يعني الذي هو كثير يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد حجاج محمد النصوصي الأعور. نعم وعلى كل يعني كلهم من وثقة خرج من هذا خرج إلى أصحاب الكتب.
نعم
نعم كلهم منهم خرج إلى أصحاب الكتب الستة وكلهم من وثقة.
قال والمعنى واحد
المعنى واحد يعني هؤلاء الشيوخ الذين هم يعني الحسن الحلواني عن إيش
عن عفان وسعيد
يعني ثلاثة هؤلاء الذين هم شيوخ الحسن المعنى واحد يعني أن المعنى في الرواية واحد ولكن فيه اختلاف في الألفاظ ولكن فيه اختلاف في الألفاظ بينهم. أيوة
قالوا حدثنا همام
حدثنا
همام
نعم يحيى العوذي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب عن عامر الأحول
عن عامر الأحول وهو عامر بن
عبد الواحد
عامر بن عبد الواحد الأحول وهو
صدوق يخطئ
أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن مكحول
عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له أخرجه البخاري
في جزء القراءة
ومسلم وأصحاب السنة
عن عبد الله المحيريز
عن عبد الله عن المحيريز وهو عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو يروي عن أبي محذورة لهذا قال في كتابه عن أبي محذورة نعم
في نسختنا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه
نعم
أقول في النسخة اللي معنا
وش يقول
أقول في النسخة التي معنا
أيوه
عن ابن محيرين حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثه يعني في من حديث أبي محذورة
لكن في نسخة أخرى أن ابن محيريز حدثه عن أبي محذورة
نعم وهو سيأتي يعني في الطرق الأخرى عن ابن محيريز عن أبي محذورة
يكون هنا صح
لا ما في صح ما في صح لأن جاء من حديث أبي محذورة يعني معناه أنها أن الأسناد إلى عبد الله بن محيريز هو في حديث أبي محذورة لأن هو كل الأسناد هو في حديث أبي محذورة والذي علمه هو الذي علم أبي محذورة
إيه بالذكره هنا أقول ما هو مذكور في السند لأنه هنا في الآخر كذا في كتابه قلتم همام في حديث أبي محذورة
كذا في كتابه في حديث أبي محذورة يعني معناه أن يعني عبد الله بن محيريز يروي عن أبي محذورة لأن الحديث هو كله في الإسناد إلى أبي محذورة لكن يعني في بعض النسخ قال إيش وفي بعض النسخ
عن أن ابن محيريز حدثه أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه
أن أبا محذورة حدثه والذي عندنا
أن ابن محيريز حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
علمه يعني معناه أن أبا محذورة حدثه أن بيعلمه يعلم أبا محذورة لأن علمه طبعا يرجع إلى محذورة ما يرجع إلى محيريز المحيريز من التابعين فإذا ففيه يعني يعني إما يعني الاكتفاء بذكر أبي محذورة في الآخر أو أن فيه سقط وعلى كل سواء يعني يكون يعني أبو محذورة موجودا في آخر السند أو غير موجود وجوده في الآخر يعني كافي يعني في حديث أبي محذورة
ولكن والله أعلم أن مسقطنا فيها شيء لأن عون المعبود كذلك أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قالت هذه نسختان
إيه يمكن
حتى في الشرح يعني
هو لا شك هو أبو محذورة موجود أبو محذورة موجود يعني والذي علم هو أبو محذورة
هو مفهوم من السياق لكن يعني هكذا لعله عشان النسخة يكون فيها خلفاء المعنى واضح لكن النسخة قد يكون
يمكن أن يكون فيها ساقط ويمكن أن يكون يعني أن الإسناد انتهى إلى التابعي ثم ذكر الحديث وقال كذا في حديث عن ابي محذوره, يعني ان الحديث عن ابي محذوره هو الذي يرجع له الضمير في كون الانسان علمه. ولا شك ان الاوضح يعني وجوده, لكن يعني مع كونه غير موجود المعنى واضح مما جاء في اخر الحديث.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا ابن عبد الملك بن ابي محذوره يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن ابي محذوره رضي الله عنه انه قال القى علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التاذين هو بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله مرتين مرتين. قال ثم ارجع فمد من صوتك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
ثم ورد الحديث من طريقة أخرى وفيه ذكر في حديث أبي محذورة وفيه ذكر الأذان بالترجيع بجمله التسع عشرة وفيها الترجيع. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار ووثقه أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم مرة ذكره هو النبيل. نعم.
عن ابن جريج عن ابن عبد الملك بن أبي محذورة يعني عبد العزيز.
عن ابن جريج مرة ذكره عن عبد العزيز بن أبي ابن عبد الملك ابن أبي محذورة وهو مقبول.
نعم. رجل أصحاب السنة.
وهو مقبول أخرج أصحاب السنة.
عن ابن محيريز عن أبي محذورة.
عن ابن محيريز عن أبي محذورة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا ابن فريد قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الملك بن ابي محذوره انه قال سمعت جدي عبد الملك بن ابي محذوره يذكر انه سمع ابا محذوره رضي الله عنه يقول القى علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاذان حرفا حرفا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن محذورة من طريق أخرى وفيه يعني ذكر صيغ الأذان التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها حرفا حرفا فذكرها حتى انتهى من قوله حي على الفلاح, ثم قال وكان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم يعني مرتين, واختصر الحديث فلم يذكر ما وراء صلاة خير من النوم وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
قال حدثنا النخيلي.
النخيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نخيل وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة.
عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو
مجهول وضعفه الأزدي.
وهو مجهول وضعفه الأزدي وحديثه
عن أبي داود
أخرجه أبو داود. نعم.
عن قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة.
أيوة وقد مر ذكرهما.
كيف تقول؟
عبد الملك بن أبي محذورة.
ها؟
عبد الملك مر ذكره.
نعم. نعم. لا. عبد الملك
إلا مقبول نعم ما مر في الدرس هذا ما مر في الدرس هذا لكن
عبد العزيز
مر عبد العزيز وفي عبد الملك
لا عبد الملك ما مر الأخوان اختلط عليه عبد العزيز عبد الملك ما مر عبد الملك بن أبي محذورة
ما مر اليوم
أخرج له البخاري في خلق أقوال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم. عبد الملك بن أبي محذورة أخرج حديث البخاري في خلق أقوال العباد
وأبو داود
والترمذي وابن ماجه
والنسائي.
وأبو داود والترمذي والنسائي. ما مر في هذا الدرس. الدرس الماضي مر. وهو ايش؟ وفش فيه مقبول هو؟
ايه
مقبول نعم.
لكن في بعض النسخ التكبير في الاول مرتين خطأ ولا صحيح؟ عندنا الان في نسختنا اربع مرات التكبير في الاول.
لا هو مرة سبق مرة في تكبير مرتين في الدرس الماضي.
لا بس الان في هذا الحديث.
وهنا مرتين قال؟
في بعض النسخ. احنا نسختنا اربع.
ايه لا هو هي الثابت التربيع. الثابت هو تربيع التكبير. عند ابي محذوره وعند غير ابي محذوره.
قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن ابي محذوره اخبره عن عبد الله بن حيريز الجمحي عن ابي محذوره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علمه الاذان يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم ذكر مثل اذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه.
يعني ثم ذكر حديث ابن محذوره من طريق اخرى وفيه ذكر التكبير في الاول مرتين. التكبير في الاول مرتين ولكن المحفوظ والثابت هو التربيع وليس التثنيه فقط.
قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني.
محمد بن داود بن ناجية الاسكندراني وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي عمل اليوم الليلة.
نعم أخرج له حديث ثقة أخرجه حديث أبو داود والنسائي عمل اليوم الليلة.
عن زياد يعني ابن يونس.
عن زياد يعني ابن يونس وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عمل اليوم الليلة.
عن نافع بن عمر يعني الجمحي.
عن نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك بن محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة.
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود وفي حديث مالك بن دينار أنه قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر قط. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر.
وهذا فيه يعني ذكر التكبير يعني اثنتين في الأول وكذلك الترجيع في التكبير وكل ذلك غير صحيح لأن ترجيع إنما هو في الشهادتين في الأربع يعني أربع الجمل. جملة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وجملة أشهد أن محمد رسول الله مرتين هذه التي ترجع. وأما الله أكبر الله أكبر فهي لا ترجع إلا أن يكون إن كان مقصود يعني أنها يعني تعاد مرتين لها الله أكبر الله أكبر تصير تربيع يصير ما فيه إشكال. أما أن يكون يرجع ويمد صوته بمعنى أنه يخفض صوته في الأول في الله أكبر الله أكبر ثم يرجع ويمد صوته بها مرة أخرى وقال تمد صوتك
قال فترفع صوتك
يعني هذا غير مستقيم. الترجيع انما هو في الشهادتين واما التكبير فهو مربع تربيع يعني اربع مرات الله اكبر.
قال ابو داود وفي حديث مالك بن دينار.
مالك بن دينار هو صدوق
نعم
اخرج له
البخاري تعليقا واصحاب السنن.
اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة.
قال سألت ابن ابي محذورة قلت حدثني عن اذان ابي.
ايوه
من يريد ابن ابي محذورة؟
ابن ابي محذورة في عبد الملك وفي عبد العزيز انا بلينا.
قال وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن ابي محذورة.
وكذلك حديث جعفر بن سليمان وهو
صدوق الضبعي صدوق رجل البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن ابن ابي محذورة عن عمه.
عن عمه يعني هنا فيه ان ابن ابي محذورة يروي عن عمه عن ابي محذورة يعني عن جده ولا ادري من هو هذا العم. وجدتم شيئا؟
لا لا بس ظاهر النسخة اللي معنا بدت
ليش؟ عن عمه موجودة بس ما
لا موجودة بس قضية التكبير.
ايوه ايش قال؟
انه الرواية لا الحديث الذي قبله هو الذي فيه عندنا الترضيع في الاذان. هنا يقول ان الرواية جاءت عنه الحديث الاول كذلك التكبير مرتين.
ايه
فيكون مثل هذا الاخير.
ايه مثله نعم.
تكون شاذة.
نعم.
لأن الروايات السابقة عن
يعني
أبي هريرة أنه ربع.
هي مع كونها صحيح يعني مع صحة الإسناد تكون شاذة. ومع الضعف تكون ضعيفة.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا ينقصون أو كادوا ينقصوا. قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا أن يقول الناس. قال ابن المثنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن المثنى لقد أراك الله عز وجل خيرا ولم يقل عمرو لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن. قال فقال عمر رضي الله عنه أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن المثنى قال عمرو وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ رضي الله عنه قال شعبة وقد سمعتها من حصين فقال لا أراه على حال إلا إلى قوله كذلك فافعلوا. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشار إليه قال شعبة وهذه سمعتها من حصين. قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم.
ثم بعد ذلك أورد
ما يا شيخ
نعم
أحتاج
لا لا لا. ثم أورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أو بعض أصحابنا
لا قال أصحابنا
وقوله حدثنا أصحابنا يعني هذه يحتمل أن يكون الذين حدثوه صحابة وأن يكونوا تابعين ولكن قد جاء في بعض المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون مقصودهم صحابة وبهذا يثبت الحديث ويكون مرفوعا يعني إلى ويكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة وليس مرسلا أو أنه عن من هو مبهم من التابعين فيكون في ذلك علة في الحديث يعني حيث جاء مبينا في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو المقصود بقوله أصحابنا. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الجهالة فيهم لا تؤثر، الجهالة تؤثر في غيرهم، وأما هم فالجهالة فيهم لا تؤثر، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، لأن المقصود من معرفة الأشخاص هو معرفة العدالة والثقة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم عدول لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوفيق الموثقين بعد أن حصل لهم من الله الثناء ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي ليلى أحيلت الصلاة ثلاث،
نعم أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال.
أيوة. وبعدها
قال وحدثنا أصحابنا
أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني أنها يعني حولت من حال إلى حال، أو غيرت ثلاث تغييرات، يعني أنها تحولت من حال إلى حال أخرى، حيث حلت حال محل حال قبلها. ثم بعد ذلك بدأ ابن أبي ليلى يسوق الحديث عن أصحابه، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال أصحابنا
وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة.
وهذه هي الحالة الأولى، الحالة الأولى من الأحوال الثلاث، أو التحول يعني التحول يعني في الأحوال الثلاث، أنهم كانوا يصلون فرادى، وبعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم وأن يكون لهم إمام واحد، وأن يصلوا يعني صلاة واحدة، لأن يصلي جماعة. فعند ذلك فكر أو يعني اهتم بشأن الطريقة التي بها يجمعون. نعم. هذه الحالة الأولى، يعني أنهم كانوا يصلون قبل فرادى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم جماعة وأن تكون الصلاة جماعة. نعم.
حتى لقد علمت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة.
يعني حتى لقد هم أن ينادي أن يبعث أناسا ينادون في الدور، يعني المحلات. يعني سبقا عرفنا أن الدور مقصود بها المحلات، باب بناء المساجد في الدور، يعني المحلات والأحياء، وليس المقصود البيوت التي هي المساكن، لأن كل بيت قال له دار، ولكن الدار تطلق أيضا على المحلة وعلى الحي. نعم.
وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة.
وحتى هممت أن آمر برجال يقومون على الآطام، وهي الحصون المرتفعة، يعني ينادون يعني بالصلاة، يعني يخبرهم بأنه جاء وقت الصلاة، يعني يخبرهم بدخول وقت الصلاة. نعم.
حتى نقصوا أو كادوا ينقصوا.
وحتى أيضا مما كان من الأشياء التي كانوا فكروا فيها استعمال الناقوس، وقد سبق المرة أن النبي أمرهم بالناقوس، يعني أراد أن يأمرهم، يعني قال حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا، يعني معناها أنه يعني حتى كادوا أن يستعملوا الناقوس الذي تستعملها النصارى لإخبار الناس بدخول الوقت. نعم.
قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين.
قال إني لما رجعت يعني من عندك وقد أهمني ما أهمك لاهتمامك بهذا الأمر، فرأيت يعني رجلا عليه ثوبان أخضران، يعني جاء إلي. نعم.
فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها.
فقعد على المسجد فأذن.
فقام على المسجد فأذن.
أيوة.
ثم قعد قعدة.
أيوة.
ثم قام فقال مثلها.
أيوة.
إلا أنه يقول قد قامت الصلاة.
أيوة. وهذا فيه أنه رأى يعني قضية الأذان، وأنه أذن على المسجد وقعد قعدة ثم قال مثلها، إلا أنه قد قامت الصلاة، يعني بقامة. ومعنى هذا يعني كما سبق مرة في الروايات أنه قال تقول كذا وكذا, يعني كأنه هناك يعني ألقاه عليه, وفي هنا أنه أذن أي حصل منه التأذين وكان على المسجد يعني على مكان مرتفع. نعم.
ولولا أن يقول الناس قال ابن المثنى أن تقول لقلت إني كنت يقظانا غير نائم.
ثم قال يعني يقول عبد الله بن زيد ولولا أن يقول الناس, وهذا يعني لفظ أحد
عمرو بن مرزوق,
يعني من هو يقول
هو الأول عمرو بن مرزوق الثاني بن المثنى.
نعم. أحد شيخ أبي داود قال أن يقول الناس, والثاني قال أن تقول يعني في الخطاب, يعني هذا تعبيره بالغيبة وهذا تعبيره بالخطاب, يعني ولولا أن تقول أو لولا أن يقول الناس أنني كنت
لقلت إني كنت يقظانا غير نائم.
لقلت إني كنت يقظانا غير نائم, لولا أن يقول كذب, وهو بين النائم واليقظان, يعني بين النائم واليقظان كما سبق أن مر, ولكن يعني معناه تحققه وأنه يعني كأنه يشاهده ويعاني وكأنه يقظان, لولا أن يقول الناس كذبا لقلت إنني يقظان غير نائم, وهو بين النائم واليقظان, يعني معناه أنه قريب من اليقظة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن المثنى لقد أراك الله عز وجل خيرا, ولم يقل عمرو لقد أراك الله خيرا,
يعني أن أحد الشيخين قال لقد أراك الله خيرا يخاطب عبد الله بن زيد, والثاني ما قال هذه الجملة ما رواها لقد أراك الله خيرا, يعني هذه الرؤية التي هي الأذان, رؤية الأذان.
فمر بلالا فليؤذن,
فمر بلالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد فمر بلالا يؤذن, يعني فأذن بلال بهذه الألفاظ التي سمعها عبد الله بن زيد في منامه. نعم.
قال فقال عمر رضي الله عنه أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت.
وهذا فيه يعني أن عمر رضي الله عنه أيضا رأى هذه الرؤيا, وهي رؤيا التأذين في المنام, يعني من رجل أذن أو يعني أسمعه الأذان. نعم. وقد سبق مرة في الطريقة الأولى ذكر قصة عمر وكذلك في طريقة أخرى بعدها. نعم.
قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق.
وهذه الحالة الثانية, وهذه الحالة الثانية من الأحوال الثلاث, لأن قال يعني في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجبه أن يجتمع الناس للصلاة, فأراد أو فكر في الطريقة التي يتم بها الاجتماع, وإن الطريقة الأولى هي كون الناس فرادى فتحولوا إلى أن يصلوا جماعة, تحولوا إلى أن يصلوا جماعة, ثم عند ذلك جاء ذكر الأذان والطريقة التي يتم بها إخبار الناس, لأن هذا هو الذي يترتب أو هذا هو الذي يقتضيه لفظ الجماعة, يعني معنى الجماعة, لأنهم ما دام أنهم يصلون جماعة إذا لابد من إعلامهم, وكيف يعلمون, يعني جاء أنه فكر وقال سبق كما سبق المرة أنه ينصب راية, وفي بعضها أنه يعني شبر اليهود ثم ناقص النصارى, ثم سبق المرة أنه يعني يرسل الناس يعني يقفون على الحصون وينادون لدخول الوقت, أو يذهب ناس إلى الدور المحلات يعني ينادون بدخول الوقت, ثم بعد ذلك جاءت هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد, وجاء الوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصار النداء لدخول الوقت إنما هو بالأذان. هذه الحالة الأولى. ثم بدأ بعد ذلك بالحالة الثانية, قال حدثنا أصحابنا, قال حدثنا أصحابنا يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, هذا يقول ابن أبي ليلى. نعم.
قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته.
قال وكان الرجل إذا جاء يعني بعد ما صار الناس يصلون جماعة وتحولوا من كونهم فرادى إلى كونهم جماعة, جاء حالة أخرى, وهي أن الإنسان عندما يأتي وقد سبق بالصلاة يسأل فيخبر بالإشارة, يعني أن فات كذا وبقي كذا, فيعني كان يصلي ما يعني ما سبق ثم يدخل, مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما الناس بين قائم وراكع وساجد ومصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن فيه ناس يعني يصلون يعني ما سبقوا به ثم يلحقون ويدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء معاذ رضي الله عنه ولم يفعل مثل ما يعني فعل غيره، وقال لا أراه على حال إلا فعلت مثل ما فعل ثم قضيت الذي سبقت به، ثم قضيت أو أتيت بالذي سبقت به، يعني معناه أنه لا يحتاج إلى سؤال ولا يسأل ولا يشتغل بقضاء الذي فاته قبل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قام وأتى بالشيء الذي سبق به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاذا سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، يعني افعلوا كما فعل معاذ، افعلوا كما فعل معاذ، يعني معناه أن الإنسان يدخل مع الإمام إذا جاء، وبعد فراغ الإمام يقوم من فاته شيء فيقضيه ويتمه. فإذا كان الناس يعني الحالة الثانية اللي حصل فيها التغيير أن الواحد يأتي والناس يصلون فيسأل أحد المصلين كم صليت أو كم بقي فيشير إليه، يعني واحد أو اثنتين أو ثلاث، وإذا أخبر صلى الذي سبق به، صلى الذي سبق به ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فيما بقي من صلاته ويسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن معاذا يعني لم يعجبه هذا العمل ورأى أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أدركه ويصلي ما أدركه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد السلام بما فاته وبما سبق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاذا سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، يعني إذا جاء أحد منكم ما يحتاج إلى أن يسأل ولكنه يصلي، وكما جاء في الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فإذا حصل التغير من حال إلى حال، وهذه هي الحالة الثانية من الأحوال الثلاث. أيوه.
قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن المثنى قال عمرو وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ رضي الله عنه قال شعبة وقد سمعتها من حصين فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك أفعله،
يعني أن يعني أن الشيء الذي حصل مخالفا لما كانوا عليه مجيء معاذ وفعله، يعني ذلك الفعل الذي هو كونه يقول أنا لا أصلي لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا فعلت كما فعل ثم أتممت الذي سبقت به. إيش قال هناك في الأول؟ قال آخر حتى جاء إيش قبلها؟ أعيد الكلام قليلا.
وحدثني بها حصين يقول عمرو
أيه؟
عن ابن أبي ليلى حتى
عمرو هو ابن مرة. قال إيش؟ قال عمرو
قال عمرو وحدثني بها حصين
قال عمرو يعني ابن مرة الذي يروي عن من في الإسناد هو؟
عمرو مرة يروي عن شعبة
لا عن ابن أبي ليلى يروي
عمرو بن مرة نعم يروي عن ابن أبي ليلى
يعني أنه يروي عن عمرو بن مرة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويروي أيضا عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني معناها بواسطه بغير واسطة. أيوه.
يقول حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعت
حتى جاء معاذ يعني أنهم كانوا كذلك حتى جاء معاذ قال
شعبة وقد سمعتها من حسين
قال شعبة وقد سمعتها من حسين يعني أيضا كما سمعها من عمرو بن مرة. نعم.
فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك أفعله.
إيه يعني فقال معاذ يعني لا أراه على حال يعني إلا فعلت كما فعل، وفي آخر الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك فافعلوه.
قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق
يعني بعد ما ذكر يعني هذا الذي جاء عن
عمرو بن مرة
عن عمرو بن مرة وذكر حسين وشعبة وذكر عمرو بن مرة وذكر حسين قال ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق
قال فجاء معاذ فأشاروا إليه.
قال فجاء معاذ فأشاروا إليه، يعني أشاروا إليه يعني بقي عليه كذا، يعني يخبرونه بالذي بقي عليه، يعني أخبروه بالذي سبق به بالإشارة، يعني كالعادة التي كانوا يفعلونها. حتى جاء معاذ فأشاروا إليه، أشاروا إليه يعني بالعدد، يعني سبقت بكذا، يعني يشيرون إما بركعتين إلا بركعة إلا ثلاث، يعني يعني بالأصابع.
أيوه. قال شعبة وهذه سمعتها من حصين.
أيوه. وهذه سمعتها من حصين، يعني هذا الـ يعني هذا الـ اللي هي قصة معاذ. نعم.
قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها.
لا أراه على حال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كنت عليها، إن كان راكعا ركعت معه، وإن كان ساجدا سجدت معه، وإن كان جالسا جلست معه، وإن كان قائما قمت معه، لا أراه على حال إلا كنت عليها. ثم بعد ذلك يقضي ما فاته.
قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا.
وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الذي فعله معاذ هو الذي يصار إليه، وهو الذي يعول عليه، ويترك الناس ما كانوا عليه من قبل من كونهم يعني يتعرفون على ما سبقوا به ثم يفعلونه قبل أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون معه، يفرغون معه من الصلاة، ولكنهم يختلفون معه في البداية. هنا يعني ما فعله معاذ يتفقون معه فيما فعله، وبعد أن يسلم يأتون بالذي سبقوا به. نعم.
قال وحدثنا أصحابنا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام.
والحالة الثالثة ما ذكرها هنا، انتقل إلى ذكر أحوال الصيام، والحالة التي تتعلق بالصلاة ستأتي بعد ذلك يعني في طريق أخرى، وفيها التعبير بقولها الحال الثالث هي تتعلق بالصلاة إلى بيت المقدس، وأنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرجو ويعني يتحرى أن يحول إلى الكعبة، فحول إلى الكعبة وتغير الأمر، ووصل الأمر من كونهم يستقبلون بيت المقدس إلى كونهم يستقبلون القبلة. وهذه الأحوال الثلاث التي قال عنها في الأول وحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، الأولى تتعلق بكونهم يصلون فرادى ثم اجتمعوا وفكر في طريقة الاجتماع كيف تكون، وانتهى الأمر لأن يكون بالأذان، ثم بعد ذلك قضية أن يكون الواحد منهم بعدما وجدت الجماعة من يأتي يتعرف إلى ما سبق به ثم يأتي به قبل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غير الأمر إلى ما فعله معاذ. والحال الثالث أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس فغير الحال إلى أن يستقبل القبلة، وسيأتي ذكر الحالة الثالثة في الحديث الذي بعد هذا. وهنا ذكر أن الصيام حصل أيضا له ثلاث أحوال. نعم.
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان.
نعم.
وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام.
نعم.
وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام.
ثم بعد ذلك ذكر أحوال الصيام، وقد ذكر أنهم أمرهم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك أمروا بصيام رمضان، ولكن أمرهم بصيام رمضان لم يكن على الإلزام، لأن الصيام كان عليهم شديدا، فأمروا بأن يصوموا رمضان، ومن يعني أراد ألا يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومع ذلك رغبوا بأن الصيام وأن الصيام خير لهم. ثم بعد ذلك نسخ الأمر وحصل التحول إلى حال ثالث، وهي أن من شهد الشهر يتحتم عليه صيامه، وأنه لا يفطر الإنسان إلا إن كان مسافرا أو كان مريضا، وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير ومثله المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، فإنه بدل الصيام يأتي بالفدية التي هي إطعام مسكين عن كل يوم، فكانت رخصة، يعني ذلك الذي كان سائغا لمن كان قادرا وغير قادر، أن يترك الصيام ويفدي نسخ التخيير وألزم الناس بالصيام وبقيت الرخصة في الفدية بدل الصيام في حق من لا يستطيع الصيام إما لكبره وهرمه أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه. هذه ثلاثة أحوال. وجاء أن يعني أنه أيضا حصل للناس حال أخرى ولأنهم كانوا إذا كان الواحد منهم جاء وقت الإفطار وهو لم يأكل شيئا ثم نام فإنه لا يأكل تلك الليلة ويواصل الصيام من الغد، ثم بعد ذلك نسخ بأن من نام فإن له أن إذا قام أن يأكل وله أن يجامع.
قال وحدثنا أبونا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر بن الخطاب
إذا أفطر يعني جاء وقت الإفطار، يعني جاء وقت الإفطار ولم يأكل شيئا ثم نام فإنه لا يأكل شيئا بعد استيقاظه من النوم حتى يصبح ويواصل اليوم الذي وراءه. نعم.
قال فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تأكل فأتاها.
يعني جاء عمر إلى امرأته وأرادها فقالت إني قد نمت، يعني معنى هذا أنه يعني لا يمكن، لأنه يعني من نام ثم استيقظ ما يكون هناك لأكل ولا جماع حتى يأتي الصباح ويواصل الصيام ويأتي الليل الآخر ويأكل قبل أن ينام ويأكل قبل أن ينام، فظن أنها تعتل يعني ظن أنها تعتذر يعني للتخلص أو أنها لا تريد يعني ذلك الشيء، يعني ما يعني اطمأن إلى 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 قولها أو إلى يعني ظن أنها تعتل يعني أنها تريد أن تعتذر فأتاها. نعم.
فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام.
وجاء رجل من الأنصار يعني وقد جاء وقت الإفطار فطلب منهم أن يقدموا له شيئا قالوا حتى نسخن فاضطجع وجاء النوم هنا ولما يعني استيقظ يعني ما يتمكن لأنهم ممنوعين من أن يأكلوا يعني إذا كانوا ناموا. نعم.
فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية
أنزلت الآية إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم حتى يتغير لكم خطر أيضا
ثم
إلى الليل، يعني معناه أن من نام واستيقظ في الليل فإن له أن يأكل وله أن يجامع ونسخ ما كانوا عليه أولا.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام
أخرج حديث البخاري وأبو داود
عن شعبة
في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مرة
المرادي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ليلى
عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وحدثنا ابن المثنى
للتحول من إسناد إلى إسناد وحدثنا بالمثنى وهو محمد بن المثنى الزمن لقبه الزمن وكنيته ابو موسى العنزي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن جعفر
الملقب غندر وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى
وقد مر ذكرهم في الاسئلة الاول. ايوه
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعيد حديث البارحة
كم أقرأ بعده وبعدين في الأسماء
كيف
أقول أبدأ بالباب الذي بعده وعند ذلك الأسماء تجيب الأسماء اللي قبلها.
قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالأذان. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. الأذان رفع الصوت فيه مطلوب، وذلك لأن الغرض منه والقصد منه إبلاغ الناس، ورفع الصوت يحصل به الإبلاغ ووصول النداء إلى ما يمكن الوصول إليه برفع الصوت. فالغرض من الأذان هو إبلاغ الناس، ورفع الصوت يكون به الإبلاغ على وجه التمام وعلى وجه يصل النداء إلى الناس ما لم يصل إليهم ما لم يحصل رفع الصوت. وقد ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للمؤذن مدى صوته.
نعم،
يغفر للمؤذن مدى صوته، يعني أن المؤذن يحصل له برفع صوته ومدى وصوله إلى الناس، فيكون مغفرة ذنوبه على مدى صوته، بمعنى أنه يكفر ذنوبه ويغفر له، ويحصل ذلك على التمام والكمال بحصول نهاية صوته إلى ما يصل إليه. قيل هذا هو معناه، وقيل أن في ذلك تشبيه، وأنه لو كان يعني الذنوب يعني كثيرة وأنها تصل إلى مكان الصوت في كثرتها وأحجامها فإنه يغفر له بسبب ذلك. وعلى كل، فإن رفع الصوت يحصل به إبلاغ الناس، وكل من بلغه صوت ذلك المؤذن واستفاد بسبب هذا الصوت وبهذا النداء فإن المؤذن يؤجر ويثاب ويغفر له بسبب ذلك، ويشهد له كل رطب ويارس، أيضا يشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس بلغه صوته فإنه يشهد للمؤذن يوم القيامة. ثم هذا النداء الذي يحصل ورفع الصوت به وكون ذلك سببا في مجيء الناس إلى المساجد، فالذي يشهد الصلاة ويستجيب لهذا النداء يحصل أجرا عظيما، وهو أنه يكون له بتلك الصلاة 25 صلاة، ويغفر له ما بين الصلاتين، أي شاهد الصلاة الذي جاء بسبب نداء المؤذن. ومن المعلوم أن المؤذن هو شاهد للصلاة وحاضر في المسجد ومحصل أجر صلاة الجماعة، وكذلك أيضا يكفر له ما بين الصلاتين. فالذي يحصل للذين استجابوا لنجائه هو حاصل له، ولكنه مع ذلك يثاب بكونه المتسبب في دعوتهم وفي وصولهم إلى المسجد. فيكون المؤذن كل هذه الأمور التي جاءت في الحديث حاصلة له، من جهة أنه يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وهو شاهد من الصلاة، فيحصل بالصلاة 25 صلاة ويكفر له ما بين الصلاتين. وأيضا الذين استجابوا لنجائه يثابوا على كونه دعاهم وكونه كان سببا في وصولهم المسجد ودعوتهم إلى الصلاة، فيحصل الأجور على أعماله وعلى دعوته وندائه ورفع صوته بالأذان. نعم. الأستاذ الذي قبل هذا
قال حدثني
الذي في الباب الأخير يعني آخر الباب السابق حدثنا
عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد الله بن عمر بن غانم.
عن عبد الله بن عمر بن غانم وهو وثقه ابن يونس وغيره وحديث أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود وحده.
عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي.
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن زياد بن نعيم الحضرمي.
عن زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمي وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن زياد بن الحارث الصدائي.
عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
ثم قال حدثنا حفص بن عمر النمري الحديث الذي معنا وهو ثقة أخرج له
البخاري أبو داود والنسائي.
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن أبي عثمان.
عن موسى بن أبي عثمان وهو مقبول أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي يحيى.
عن أبي يحيى وهو المكي وهو
مقبول.
مقبول.
البخاري في خلق أفعال العباد أبو داود والنسائي بن ماجه.
وهو مقبول أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد.
وأبو داود والنسائي
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث ثابت والذي فيه له شواهد. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا تويب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التتويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء أذن المؤذن ولا أدبر الشيطان وله ضراب وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، لأن النداء بالأذان فيه دعوة الناس إلى الخير وإقبالهم على الله واتجاههم إلى المساجد لعبادة الله، والشيطان مهمته أن يصرف الناس عن عبادة الله، ومهمته أن يكثر الغاوون والهالكون الذين يكونون معه في النار. ولهذا فإنه إذا سمع هذا النداء العالي الذي فيه دعوة الناس إلى الخير فإنه يدبر، لأنه يشق عليه أن يسمع هذا النداء الذي فيه دعوة الناس إلى الخير، فهو يدبر مسرعا وله ضراب. فقيل إن هذا الذي يحصل منه من الضراب وهو الريح التي تحصل من تخرج منه، لأنه يحصل له تأثر عظيم فيحصل منه ذلك، وقيل إن أنه يحصل منه ذلك حتى لا يسمع الأذان، حتى يكون هذا الصوت الذي يصدر منه يعني يشتغل بسماعه وعن سماع الأذان، وقيل غير ذلك. وفيه أن الشيطان يفر من ذكر الله عز وجل، لا سيما الذكر الذي منفعته عظيمة وفائدته كبيرة وهو النداء بأصوات مرتفعة بأن يتجه الناس إلى الصلاة وأن يأتي إلى المساجد لعبادة الله عز وجل. فإذا قضي الأذان رجع وأقبل، لأن فراره من جهة الصوت الذي سمعه يريد أن لا يسمعه. فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة، يعني حصل النداء مرة ثانية. فقيل ثوب هنا لأنه رجع إلى النداء، والتثويب هو الرجوع، لأنه أولا حصل النداء فسرد وهرب، ثم أقبل لما فرغ من النداء، حتى إذا أعيد النداء مرة أخرى من أجل إقامة الصلاة فر أيضا حتى لا يسمع. فإذا قوله ثوب يعني أقيمت الصلاة، يعني رجع إلى الذكر وإلى الأذان، لأن الإقامة أذان، إلا أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. ولهذا كان بينهما بين الأذان والإقامة فرق، من جهة أن الأذان تكون ألفاظه كثيرة، لأن المقصود من ذلك هو أن تتردد الكلمات حتى يسمعها من يسمعها من الناس، وحتى لو فات بعضها بعض الناس يتمكن من سماع باقيها، فصارت ألفاظ الأذان أكثر. وأيضا يرفع الصوت بالأذان أكثر من الإقامة، لأن الإقامة هي إعلام للحاضرين، وأما الأذان فهو إعلام للناس في بيوتهم حتى يحضروا. وأيضا الإقامة فيها الإسراع والحذر، لأن يتابها متتابعة، بخلاف الأذان فإنه يتابه بالترسل والتمهل. فكل من الأذان والإقامة هو أذان، وهو ذكر لله عز وجل، والشيطان يفر منه، ولهذا يفر في الأول ثم يعود ثم يفر في الثاني عند الإقامة. ولهذا قال فوز بالصلاة، يعني رجع إلى النداء وعيد إلى النداء مرة أخرى، الأول لطلب حضور الناس إلى المساجد للصلاة، والثاني دعوة الحاضرين وإخبار الحاضرين لأن الصلاة قد قامت، فيهبون ويقومون من مجالسهم ومن أماكنهم، ويقفوا ويصفوا ويصوّوا صفوفهم، ثم يدخلون في الصلاة. فإذا رجع فإذا فرغ من التثويب الذي هو الإقامة، رجع حتى يخطو بين الإنسان وبين نفسه أو قلبه، فيذكره أشياء ما كان يذكرها لينشغل بها وليلهو بها عن صلاته، ولينشغل عن صلاته لأنه فر في الأول من سماع الأذان. ولكن لما جاء الناس إلى المساجد ودخلوا في الصلاة، يأتي ويخطر بين الإنسان وبين نفسه، فيذكره أشياء ينشغل بها ويتذكرها ويتابعها بفكره وبذهنه، حتى ينشغل عن صلاته، وحتى ينسى الركعات وأعداد الركعات، حتى يظل يعني ينسى يعني أعداد صلاته، لا يدري كم صلى، هل صلى ثلاثة أو أربع أو ثنتين. والحاصل أن الشيطان عدو للإنسان، وهو يسعى في غوايته وإضلاله، والصلاة التي هي عمود الإسلام والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، إذا دخل المصلي فيها جاء ليحول بينه وبينها، وليشغله عنها بتذكيره بأمور يريد منه أن تكون شغله الشاغل، وأن ينصرف عن صلاته حتى يؤول أمره إلى أنه لا يدري كم صلى من الركعات.
قال حدثنا القعنبي عن مالك.
القعنبي مر ذكره وهو محمد وهو عبد الله بن مسلمة، ويأتي ذكره باسمه واسم أبيه ويأتي بنسبته، أحيانا يقول عبد الله بن مسلمة وأحيانا يقول القعنبي فقط. ومالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد وهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية، بل الكنية أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له ولكنه على صيغة الكنية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
حتى هكذا يصير حتى يضل،
يعني حتى يضل
إيه؟
نعم حتى يضل يعني ينسى، لأن كلمة يضل تأتي معنى نسيان، أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، وأيضا يعني يأتي بمعنى يعني الخطأ والضلال عن الشيء ويعني والتيه عنه، يعني معنى أنه يعمى عن صلاته أو يعني يخطئ يعني في مقدار صلاته. نعم ما أدري يعني هل جاء بالضبط هكذا لا أدري.
لا لأنه في بعض النسخ ضباط الضباء ونسخ اليدين
الضباء
ضباء
يعني حتى يظل يعني يظل معناها يعني يعني في شين الوقت يعني يعني ظل باكيا يعني ظل كذا التي هي يعني من التي من أخوات إنا. نعم يعني معنى يصير يعني إذا صارت يعني ظل اللي يقطع يصير معنى يصير، وإذا صارت اختصاد فهي معنى ينسى والمعنى يخطئ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح أنه قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب تعاهد،
باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. المؤذن مؤتمن في على الوقت، بمعنى أن الناس يعولون على أذانه، وهو الذي عليه أن يحافظ على الوقت وأن يعرف الوقت وأن يكون أذانه في الوقت، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه كثيرا، لا يتقدم عليه لأنه لو تقدم عليه أدى ذلك إلى أن يصلي الناس، لا سيما أصحاب البيوت والنساء يصلون قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت لا تجوز، لأنه يجب أن يكون أداؤها في الوقت، وإذا أخر الأذان عن الوقت وعن أوله قد يترتب على ذلك أن يأكل من يريد الصيام في نهار رمضان أن يأكل من يريد الصيام في النهار، لأن الإمساك يكون عند طلوع الفجر والأذان علامة عليه. فعلى هذا فالمؤذن عليه أو يجب عليه أن يتعهد الوقت وأن يكون عارفا به، وأن يكون أذانه عند دخول الوقت لا يتقدم عليه فيترتب على ذلك صلاة الناس قبل الوقت، ولا يتأخر عنه فيترتب على ذلك فيما إذا كان الأمر يتعلق بصيام كالفجر فإنه يكون بسبب تأخيره عن أول الوقت مضرة للناس، إذ يحصل منهم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر لأنهم يعولون ويبنون على أذان المؤذن. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن بمعنى أنه راع ومحافظ على الصلاة بالإتيان بأفعالها، والمأمومون تبعا له، فهو ضامن والمؤذن مؤتمن، بمعنى أنهم يعولون على أذانه في صيامهم وفي صلاتهم وفي أعمالهم التي تبنى على الأذان وتترتب على الأذان، فهو مؤتمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أرشد الأئمة، يعني يدلهم إلى القيام بما هو واجب عليهم من هذه المسؤولية وهذه التبعة التي وصف الإمام بأنه ضامن فيها. واغفر للمؤذنين، يعني ما يحصل منهم من خطأ غير متعمد فيما يتعلق بالوقت في تقدم أو تأخر من غير قصد ومن غير تعمد ومن غير تفريط. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن فضيل.
عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الساهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رجل عن أبي صالح.
عن رجل يعني غير مسمى مبهم، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح، ويأتي ذكره كثيرا بالكنية، يروي عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. نعم. رسالة ثانية.
قال: حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
إلا
النسائي.
إلا ابن ماجه.
إلا النسائي. إلا النسائي.
نعم.
هذا كتب الستة إلا النسائي.
عن ابن نمير.
عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح.
عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح، ونبئت يعني معناه خبرته، وعلى هذا فهو مثل الذي قبله، يعني بينه وبينه واثقة، يعني بينه وبين أبي صالح واثقة لأنه لم يسمع منه، وعلى هذا فيكون هناك واثقة وهي مبهمة، ولكن جاء الحديث من طريق أخرى عن ابي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه, وكذلك ايضا جاء عن ابي عن 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 الاعمش انه يعني قال لا اراني الا سمعته من من ابي صالح, يعني معناه انه قد سمعه وانه بدون واسطه. وقد حقق الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث في جامع الترمذي وبين اتصاله وانه قد جاء عن عن يعني الاعمش يعني من غير شك ومن غير تردد, وقد جاء ايضا من غير طريق الاعمش وهي شاهد لطريق الاعمش وهي من روايه سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح السمان, والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال نبئت عن ابي صالح قال ولا اراني الا قد سمعته منه,
يعني معناه انه يعني يقول نبئت يعني معناه بينه وبينه واسطه, ويقول ايضا انني لا اراني الا وقد سمعته منه, يعني لا اظن الا انني قد سمعته منه, يعني معناه متردد في السماع. وايضا هو رواه بواسطه, فيكون على هذا رواه بواسطه وبغير واسطه, قال نبئت يعني معناه انه فيه واسطه, والطريقة الأولى فيها ذكر واسطة أنه رجل. وقال هنا ولا أراني إلا قد سمعته منه, يعني معناه أنه سمع بواسطة وبغير واسطة.
قال رحمه الله تعالى باب الأذان فوق المنارة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار رضي الله عنها أنها قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد, وكان بلال رضي الله عنه يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر, فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن, قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات.
ثم رجع أبو داود رحمه الله على ترجمة باب الأذان فوق المنارة, يعني معناها أن الأذان يكون على مكان مرتفع, لأن المقصود منه إبلاغ الناس, وكونه على مكان عال مع رفع الصوت كل هذه من الأسباب التي توصل الصوت إلى ما لا يصل إليه فيما لو كان في مكان منخفض أو كان في غير رفع الصوت, ولهذا هو مطلوب رفع الصوت ومطلوب أيضا أن يكون على مكان عالي. وأبو داود رحمه الله بوب بهذه الترجمة باب الأذان فوق المنارة, يعني أن المكان العالي الذي يكون عليه المؤذن كون المؤذن يكون على مكان عالي هذا مطلوب في الأذان, والمنارة هي مكان عالي مرتفع, والمسلمون بنوا المآذن والمنارات لصعود المؤذنين عليها ولرفع الصوت منها, وأيضا هي علامة على المساجد ودلالة على المساجد, ويعرف بها المساجد من علامات البعيدة. ولهذا أبو داود رحمه الله بوب للأذان فوق المنارة, وأتى بحديث امرأة من بني النجار كان بيتها من أطول بيت في المدينة, ومعناه أن بلالا يعني يأتي لهذا البيت المرتفع ويصعد عليه في السحر يرقب الصبح وينظر للفجر, فإذا طلع أذن على هذا المكان العالي المرتفع. وكان يقول هذه الكلمات التي ذكرها, اللهم أني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك, يعني وهذا كلام ليس أذان, وإنما كان يقوله وتسمعه هي لأنها صاحبة البيت, لأنها صاحبة البيت. والمقصود أن الأذان يكون على المكان المرتفع, وأن المسلمين اتخذوا المنارات على المساجد لتحقيق هذا الغرض الذي كان بلال يفعله, حيث يختار ذلك المكان الذي هو أرفع بيت يعني حول المسجد فيؤذن عليه.
طيب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب.
أحمد بن محمد بن أيوب صدوق أخرج حديث أبو داود.
نعم
صدوق أخرج حديث أبو داود وحده.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن جعفر بن الزبير.
عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن امرأة من بني النجار وهي صحابية لم تسمى وحديثها أخرجه أبو داود وحده.
قال رحمه الله تعالى باب في المؤذن يستدير في أذانه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس يعني بن الربيع قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عوف بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال